بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، ففي هذا اليوم الأربعاء 26 من شهر ذي القعدة سنة 36 نواصل القراءة في هذا الكتاب النافع بلوغ المرام لمؤلفه العلامة الحافظ خاتمة الحفاظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. وقفنا بفضل الله تعالى عند الحديث 40 بعد 300 بترقيم المحقق عصام بن موسى هادي، هذه الطبعة التي نقرأ فيها، وذلك عند الباب 11 من أبواب كتاب الصلاة، وهو باب عقده الحافظ رحمه الله تعالى لذكر الأحاديث الواردة في أحكام صلاة المسافر والمريض. عنون فقال: باب صلاة المسافر والمريض. فذكر لنا أحاديث متعلقة بصلاة المسافر، وأحاديث متعلقة بصلاة المريض، فإن لصلاة المسافر أحكاماً تخصها، ولصلاة المريض أحكاماً تخصها، والمسلم بحاجة إلى معرفة هذه الأحكام. فصلاة المسافر من أحكامها القصر، ومن أحكامها الجمع، فنبه المؤلف إلى ذلك بذكر الأحاديث الواردة في هذا الباب. قال العلماء: قصر الصلاة وجمعها للمسافر من محاسن هذا الدين الإسلامي، لأن أحكامه بنيت على اليسر والسهولة ورفع الحرج والتخفيف عن المكلف. يقول ربنا جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويقول جل وعلا في الآية الأخرى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. ويقول سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا تأمل المسلم أحكام المسافر ونظر إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: السفر قطعة من العذاب، علم أن هذا التخفيف ورفع الحرج من محاسن هذا الدين العظيم. ومن القواعد المشهورة عند العلماء: المشقة تجلب التيسير. فمن حكمة الله سبحانه أن خفف على عباده في حال سفرهم، خفف عليهم في هذه العبادات حتى يستطيعوا أن يقضوا حوائجهم وأمورهم بكل يسر وسهولة، مع محبتهم للطاعة والعبادة. فالسفر يمنع العبد من نومه وراحته وقراره، ويمنع العبد من أعماله التي اعتاد عليها حتى في هذا الزمان الذي تحسنت فيه وسائل النقل، وصار الناس أحسن حالاً وصار الناس أحسن حالاً من ذي قبل. فإن ما يأتي مع السفر من المشقة والتعب وغير ذلك، يعلم معه المسافر أن هذه الأحكام أحكام عامة في كل زمان ومكان، وأن الله سبحانه وتعالى من رحمته أن شرعها للمسافر. إذا عرفنا ذلك فإن العلماء قالوا إن هذه الأحكام المتعلقة بالسفر ليس الحكمة منها أو ليست معلقة بالمشقة، وإنما هي معلقة بالسفر. والمعنى أن السفر إذا لم يجد صاحبه فيه مشقة فإن له أن يترخص برخص السفر، فالقصر للمسافر والجمع بين الصلاتين يجوز للمسافر أيضا، فهي أحكام متعلقة بالسفر. متى ما وجد السفر جاز الترخص بهذه الرخص، لأن الناس اليوم منهم من يقسم السفر إلى قسمين: سفر شاق وسفر ليس فيه مشق. ولهذا نجد بعض الناس يقول لا تقصر، يقول للمسافر لا تقصر، وحجته أن السفر ليس فيه مشقة ولا تعب. والصحيح أن هذه الرخص مرتبطة بالسفر، سواء وجد المسافر مشقة أو لم يجد. ثم إن المشقة أمر غير منضبط، لا يمكن أن يضبط ضبطا صحيحا، فإن المشقة تختلف من إنسان لآخر. قد يسافر رجلان في سفر واحد وعلى مركوب واحد ودرجة واحدة، وأحدهما يجد مشقة والآخر لا يجد المشقة، فأمر المشقة غير منضبط، لكن أمر السفر منضبط. كل من سافر جاز له أن يترخص بهذه الرخص. ومن رخص السفر أيضا الإفطار في رمضان، فالمسافر أيضا يجوز له الفطر في رمضان كما سيأتي إن شاء الله معنا في بابه. وعلى هذا ما يظنه بعض الناس من أن المسافر اليوم لا يقصر الصلاة ولا يجمع ولا يفطر في رمضان يترخص، وأنه لا يجوز له ذلك لأن الأحكام تغيرت، فإن هذا مفهوم خاطئ، مفهوم خطأ، لأن هذه الأحكام متعلقة بالسفر. متى ما أصبح الإنسان مسافرا شرع له أن يترخص بهذه الرخص المباركة. افتتح المؤلف رحمه الله هذا الباب بحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. متفق عليه. وللبخاري يعني وفي رواية للبخاري: ثم هاجر ففرضت أربعا وأقرت صلاة السفر على الأول. زاد أحمد يعني في رواية لهذا الحديث: إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة. وهذه الرواية رواية لها شواهد فهي صحيحة، رواية أحمد رحمه الله. هذا الحديث متفق عليه، يعني أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهم اللذين هما أصح الكتب المصنفة. وهذا الحديث المبارك يمكن أن يعنون له بحكم صلاة، بحكم القصر للمسافر، حكم القصر للمسافر. وبيان ذلك أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن الصلاة حين فرضت أول ما فرضت، وذلك في ليلة في يوم الإسراء، حين عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء وفرض الله عز وجل عليه الصلاة. يقول أهل السير: وكان ذلك قبل الهجرة بثلاث سنين، يعني في السنة العاشرة من البعثة، فرض الله عز وجل الصلاة 5 صلوات في اليوم والليلة، فكانت الصلاة أول ما فرضت ركعتين ركعتين. واختلف في المغرب هل فرضت من أول وهلة ركعتين أو 3، وظاهر هذا الحديث أنها كانت 3، فعلى هذا أن الصلوات كانت كلها ركعتين إلا المغرب فإنها 3 ركعات. واستمر الناس على ذلك، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني والناس على هذا. زاد البخاري كما ذكرنا: ثم هاجر، في رواية ثم هاجر ففرضت 4، يعني زيد في صلاة الظهر وفي صلاة العصر وفي صلاة العشاء، فصارت 4 ركعات. وهذا من فضل الله عز وجل على العباد أن زادهم في هذه العبادة ليكون في ذلك مزيد من مناجاتهم لربهم جل وعلا. فأقرت صلاة السفر 2 ركعتين، يعني بعد أن زيد في الصلاة وصارت الرباعية الظهر والعصر والعشاء 4، بعد هذا شرع أو شرع للمسلم القصر في صلاة السفر. فيكون معنى حديث عائشة أن الصلاة حين فرضت في يوم الإسراء كانت 2، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم زيد فيها، زيد في الظهر والعصر والعشاء فصارت 4، وبقيت المغرب 3، والفجر بقيت 2. ثم لما شرعت أحكام السفر أعيد الناس إلى الأول، يعني شرع لهم أن يقصروا الرباعية على ما كانت عليه الصلاة في أول ما فرضت، في أول ما فرضت حين فرضها الله سبحانه على الأمة في ليلة الإسراء والمعراج. هذا الحديث استدل به جماعة من العلماء على أن القصر في صلاة المسافر أمر واجب. ووجه الاستدلال بذلك أنهم قالوا: الأصل في صلاة المسافر أنها 2، المسافر يقولون أول ما فرضت الصلاة كانت 2، وأقرت صلاة السفر على ذلك، فقالوا بوجوب السفر، لأنهم قالوا فرضت أول ما فرضت الصلاة 2، ثم بقيت صلاة المسافر كذلك، فيقولون صلاة المسافر فرضت 2، يعني وجبت وأوجبها الله أن تكون 2، وعلى هذا فقالوا لا يجوز الزيادة على القصر للمسافر في صلاة، يعني لو أتم المسافر فعندهم أن ذلك لا يجوز. وهذا القول هو قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله، ورواية عن أحمد، واختاره جماعة من العلماء، ولهم أدلة أخرى أيضا في هذا الباب. القول الثاني في المسألة أن القصر مستحب وليس بواجب. إذن القول الأول أن القصر واجب، القول الثاني أن القصر مستحب وليس بواجب، وهذا قول جماهير أهل العلم، وبه قال عامة أهل العلم كما قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله. ومعنى ذلك أن المسافر الأفضل في حقه أن يقصر، وأن الإتمام بغير عذر مكروه. وسيأتي معنا في الباب الأحاديث الدالة على أفضلية القصر على غيره. أولا مما يؤكد جانب القصر وأنه أفضل أن هذا هو المعروف من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره، فإنه لم يعرف عنه في السفر إلا القصر، كان يقصر صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عنه أنه أتم في سفره صلى الله عليه وسلم. وإنما نقول إنه مستحب وليس بواجب، وهذا هو الراجح قول الجمهور أن القصر مستحب. نقول ذلك لأنه ثبت عن الصحابة وجمع من الصحابة أنهم كانوا يتمون في السفر، فممن أتم في السفر وصلى أربعا عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم، فهذا يدل على أن القصر ليس بواجب، وأن من زاد لعذر فإنه جائز، ومن زاد بلا عذر فإن ذلك يكره في حقه. فالسنة في حق المسافر في صلاته أن يقصر الرباعية، يقصر الظهر فيصليها ركعتين، والعصر فيصليها ركعتين، والعشاء فيصليها ركعتين، وأما المغرب فإنها لا تقصر، والفجر صلاة يعني كما هي منذ أن فرضت فرضها الله ركعتين. يقول بعض أهل العلم لم يزد في صلاة الفجر لأن السنة فيها الإطالة فبقيت على ما هي عليه، وأما المغرب فكما جاء في الرواية فإنها وتر النهار، فإنها وتر النهار. إذا عرفنا ذلك فمتى يقصر المسافر؟ يقول علماء إذا صلى المسافر منفردا فإنه يقصر الصلاة، وإذا صلى المسافر جماعة وهو الإمام إذا أما الناس فالأفضل أن يقصر، سواء كان خلفه مسافرون، سواء كان الذين من خلفه مسافرون أو مسافرين، أو كانوا غير مسافرين أو كانوا مختلطين، فالسنة في حقه في هاتين الحالتين القصر. إذا صلى وحده في منزله أو في فندقه أو محل إقامته، أو كانت امرأة تصلي في بيتها أو في البيت، فإنها تصلي ركعتين الرباعية. فإن أتموا فلا حرج، كل أمر مباح، لكن الأفضل هو القصر. الحالة الثالثة إذا صلى المسافر خلف مقيم، سواء كان رجلا أو امرأة، رجل دخل المسجد وصلى مع الناس، إذن يصلي معهم بصلاتهم، وكذلك المرأة صلت وهي مسافرة في جماعة مع المسلمين فإنها تصلي بصلاة الإمام المقيم فتتم الصلاة ولا تقصر. وقد سئل عن ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فقيل له يا أبا العباس ما بالنا إذا صلينا في رحالنا قصرنا، وإذا صلينا مع الإمام أتممنا؟ فقال رضي الله عنه سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. فأرشد رضي الله عنه إلى أن هذا هو السنة، وهذا هو فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث الثاني ورقمه 41 و300، قال الحافظ وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويصوم ويفطر، رواه الدارقطني، ورواته ثقات إلا أنه معلول، والمحفوظ عن عائشة من فعلها وقالت إنه لا يشق علي، أخرجه البيهقي. هذا الحديث الثاني يمكن أن نجعل له عنوان، وهو جواز القصر والإتمام للمسافر، يعني هذا من أدلة القائلين بأن القصر ليس بواجب. في هذا الحديث أن عائشة أخبرت أن رسولنا صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر ربما أتم وربما قصر وربما صام وربما أفطر، ولكن هذا الحديث حديث ضعيف كما أشار الحافظ، فابن حجر قال إلا أنه معلول، أي فيه علة قادحة تمنع من الحكم عليه بالصحة، وهذه العلة من العلل الخفية. والراجح في هذا الحديث أنه موقوف، ولهذا قال والمحفوظ عن عائشة من فعلها، يعني من الذي كان يقصر ويتم في السفر ويصوم ويفطر؟ هذا هو من فعل عائشة. أخطأ بعض الرواة فجعله من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال الحافظ والمحفوظ عن عائشة من فعلها. فإن عائشة رضي الله عنها سئلت وكانت تصلي في السفر 4 ركعات، فقال لها عروة ابن الزبير وهو ابن أختها، قال لها لو صليت 2 ركعتين، كأنه يسأل لماذا لم تصلي 2 ركعتين، والسنة للمسافر أن يصلي 2 ركعتين. فقالت يا ابن أختي إنه لا يشق علي، فكانت رضي الله عنها تعلق هذا الحكم بالمشقة. وقد ذكرنا فيما مضى أن الصحيح أن هذه الأحكام معلقة بالسفر، ولهذا في السنة الثابتة عن رسولنا عليه الصلاة والسلام هي القصر للمسافر، لكن إذا أتم فإنه لا حرج عليه. إذن هذا الحديث في بيان جواز هذين الأمر، وقد نبهنا على أنه ثبت الآن، هذا يدل على أنه ثبت عن عائشة إتمام الصلاة في السفر، وجاء أيضا كما ذكرنا عن عثمان وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين أنهم أتموا في السفر. وأما الثابت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم فإنما هو القصر. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على 2 ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزد على 2 ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر فلم يزد على 2 ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبت عثمان فلم يزد على 2 ركعتين حتى قبضه الله، وفي رواية وعثمان 2 ركعتين صدرا من خلافته ثم أتمها 4. قال ابن عمر وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن هذا هو هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن بعده أبو بكر وعمر، وفعل ذلك عثمان صدرا من خلافته ثم أتم الصلاة في السفر. وقد قال العلماء إن عثمان رضي الله عنه لما سئل لماذا أتم في سفره ذكر أنه تأهل أو تزوج، وأنه رأى أن هذا العمل الذي عمله في سفره يدل على أن السفر انقطع، فتأول رضي الله عنه واجتهد على أنه أصبح مقيما، فلما تأهل أو تزوج أتم صلاته رضي الله عنه وأرضاه. وكما ذكرنا السنة للمسافر والأفضل في حقه أن يقصر صلاته، هذا من جهة القصر. وأما من جهة الجمع فإن الجمع بين الصلاتين يكون لحاجة، الأفضل أن يصلي كل صلاة في وقتها، فإذا احتاج المسافر إلى الجمع فإنه يجمع ويكون الجمع في حقه أفضل، لأن المسافر يمكن أن نقسمه إلى قسمين: مسافر قد نزل في مكان لاستراحة أو نزل ليمكث فترة ثم ينطلق، والنوع الثاني أو القسم الثاني للمسافر المسافر المنطلق في سفره. فإذا كان منطلقا في سفره فإن السنة في حقه أن يجمع بين الصلاتين حتى يزيل المشقة والحرج عن نفسه. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو مسافر إذا أدركه صلاة الظهر قبل أن ينطلق جمع الظهر والعصر جمع تقديم، وأما إذا أدركه الظهر
وهو منطلق في سفره يغذ السير، فإنه يؤخر الظهر إلى العصر، وهذا من باب مراعاة أحوال المسافر. فإذا نزل المسافر في بلدة أو نزل في مكان وكان نزوله أياما، فإنه والحالة هذه يصلي كل صلاة في وقتها إلا إذا احتاج إلى الجمع، فإذا احتاج إلى الجمع يجمع. وأما القصر فكما ذكرنا الأفضل في حقه القصر حين يصلي منفردا أو يصلي إماما بالناس، أما إن صلى خلف مقيم فإنه يصلي بصلاته فيتم الصلاة. حتى إذا جاء إلى المسجد وقد صلى الناس ركعتين من صلاة الظهر وأدرك معهم الركعتين الأخيرتين، فإنه يقوم بعد سلام الإمام ويأتي بالركعتين الأوليين ليكون قد أتم صلاته. وإذا صلى المسلم، إذا صلى المسافر خلف مسافر، إذا صلى المسافر خلف إمام مسافر، فإنه أيضا يصلي بصلاته. إذا أتم هذا الإمام يتم معه، وإذا قصر يقصر معه، لأن هذه هي السنة، فإنما جعل الإمام ليؤتم به. مما يدل على أفضلية القصر الحديث الثالث الذي ذكره الحافظ ابن حجر، فقال فيه: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. رواه الإمام أحمد، وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وفي رواية: كما يحب أن تؤتى عزائمه، وهي رواية صحيحة أيضا، والحديث له شواهد. قوله رواه أحمد يعني في مسنده كما تقدم معنا، ومسند أحمد من أعظم كتب السنة ومن أوسعها حديثا، فيه قرابة 28,000 حديث بحسب الطبعة الأخيرة أو الطبعة التي حققها الشيخ شعيب الأرناؤوط ومن معه، فإن تعداد الأحاديث عندهم يقرب من 28,000 حديث، منها ما هو في الصحيحين، ومنها ما هو في غيرهما، ومنها ما هو مما تفرد به، وهو كتاب عظيم واسع ألفه إمام أهل السنة أحمد بن حنبل، ولم يشترط الصحة في هذا الكتاب، ففيه الصحيح وفيه الضعيف. وهذا الحديث من الأحاديث الصحيحة التي لم يخرجها الشيخان. قوله وصححه ابن خزيمة يعني رواه في كتابه الصحيح، ابن خزيمة له كتاب اسمه صحيح ابن خزيمة، طبع في مجلدين وهو ناقص، وهو كتاب عظيم النفع حققه الأعظمي وراجعه الألباني رحمه الله رحمهم الله. وقوله وابن حبان، ابن حبان هو تلميذ ابن خزيمة، وله كتاب اسمه صحيح ابن حبان قد طبع مؤخرا، وطبع من قبله ترتيب صحيح ابن حبان في نحو 16 مجلدا، وهذان الكتابان صحيح ابن خزيمة وابن حبان فيهما ما هو صحيح وفيهما ما هو ضعيف أيضا كما هو معلوم عند العلماء. هذا الحديث المبارك إن الله يحب أن تؤتى رخصه، فيه من الفوائد إثبات صفة المحبة لله جل وعلا، فمن صفات الله سبحانه المحبة، وهذه صفة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف، فنثبتها لله، وهي محبة حقيقية تليق بجلاله جل وعلا. قال الله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أهل البدع يفسرون المحبة بالثواب، أو يفسرونها بالرضا، أو بالإرادة، أو بنحو ذلك مما هو خطأ، لأن هذا تحريف. الواجب هو إثبات الصفات الواردة في الكتاب والسنة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وكذلك في قوله كما يكره، نثبت أن الله سبحانه وتعالى من صفاته الكراهة لمن يستحقها، فالله سبحانه وتعالى يبغض ويكره العاصين والمجرمين والكافرين قال الله تعالى: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، في شأن المنافقين، وهي كراهة حقيقية تليق بجلاله وعظمته، نثبتها لله كما أثبتها لنفسه، وكما أثبتها لها نبيه صلى الله عليه وسلم، وكما أثبتها له نبيه صلى الله عليه وسلم. وقوله في هذا الحديث أن تؤتى رخصه، الرخصة هي تخفيف الحكم الأصلي دون إبطال العمل به، تخفيف الحكم الأصلي. عندنا الحكم الأصلي أن نصلي الظهر 4 ركعات، في السفر يخفف إلى 2 ركعات، لكن الحكم باق. وهناك فرق بين الرخصة وبين النسخ، فإن النسخ هو الإزالة، إزالة الحكم وإبطال العمل به، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. إذن كان منهي عن زيارة القبور ثم نسخ ذلك وأصبح مشروعا. أما الرخصة فهي تخفيف الحكم الأصلي، فالله جل وعلا يحب أن يأتي الإنسان رخصة وأن يعمل بها، لأن الله سبحانه وتعالى يحب التخفيف على الناس. وهذا الدين دين اليسر، وهذا الدين دين الرحمة ودين السهولة. كما قال ربنا جل وعلا في آية التيمم: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ثم ذكر الوضوء، وذكر بعده الاغتسال، وإن كنتم جنبا فاطهروا، ثم قال: وإن كنتم مرضى، إلى قوله سبحانه بعد أن ذكر التيمم: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فالتخفيف هنا في باب الطهارة وكذلك في باب الصلاة إنما هو من رفع الحرج، فالله سبحانه يحب من عبده أن يقبل هذه الرخص. إذن هذا دليل على أن القصر للمسافر أفضل، وأنه يأتي بما رخصت فيه الشريعة ولا يشدد على نفسه. نجد بعض المسافرين مثلا أو بعض الناس إذا لم يستطع أن يتوضأ بالماء لا يتيمم، ويؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها، حتى ويريد يبحث عن الماء. هذا لا يجوز، لا يجوز أن يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها. إذا تيسر أن يتوضأ توضأ، وإلا انتقل إلى التيمم. فإن لم يستطع الوضوء ولا التيمم صلى على حاله. وهذا من جهة أن بعض الناس لا يعرف العمل بالرخصة، أو يجد حرجا في نفسه من العمل بالرخصة، ويرى أن عبادته ناقصة، وقد أخطأ في ذلك. وقوله في الحديث: كما يكره أن تؤتى معصيته، الله جل وعلا يكره المعاصي ويكره إتيانها. وقال هنا في الحديث: يحب أن تؤتى رخصه، لأن في إتيان الرخص طاعة لله، طاعة لله، وفي تركها ترك طاعة الله. ولذلك قال: كما يكره أن تؤتى المعصية، لأن في إتيان المعصية ترك للطاعة، وفي ترك الرخصة ترك للطاعة. وفي الرواية الأخرى: كما يحب أن تؤتى عزائمه، والعزيمة ضد الرخصة، العزيمة هي الحكم الثابت أصلا، مثل ما ذكرنا صلاة الظهر 4 ركعات، هذا عزيمة، وللمسافر 2 ركعات، وللمسافر 2 ركعات، هذا رخصة، هذا رخصة. فالله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يقبل منه هذه الرخص، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده. نكتفي إن شاء الله في هذا الدرس بهذه الأحاديث 3، وسيأتي معنا إن شاء الله تتمة لأحاديث المسافر، نذكر فيها متى يقصر المسافر، أو ما هي المسافة التي يقصر عندها المسافر، وما هي المدة التي يمكث بها فيها مسافرا يأتي إن شاء الله معنا تباعا في الدروس القادمة، ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هنا السؤال عن الدروس الماضية. الدروس الماضية مسجلة وموجودة عند الإدارة لمن أحب يعني سماعها والاطلاع عليها، وإن شاء الله نحن قد بدأنا في دروس سابقة في المراجعة عن طريق الامتحانات الدورية، وسنكمل إن شاء الله هذه الامتحانات، وسيكون فيها مراجعة لما سبق إن شاء الله.